بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإن شاء ربنا تبارك وتعالى سنبدأ في شرح ألفية الإمام الحافظ المصري العراقي. وقبل أن نبدأ ونتكلم عن الألفية وعما يتعلق بعلم المصطلح، لابد من مقدمة أسوق فيها يعني بعض النكات التي تتعلم بأهمية العلم، ثم أتكلم عن أهمية السنة، ثم عن بدء تدوين السنة وما يتعلق بالسنة، ثم بعد ذلك ندخل في مقدمات لعلم الحديث والمصطلح. فأولا، العلم هو أشرف منسوب وأعظم ما ينتسب العبد أن يكون من العلماء. وأعني من العلماء ليس بعالم أو أن يكون من العلماء، لا، أن ينتسب إلى العلم. وانتساب العلم بالطلب، يعني مجرد أن الإنسان يطلب ويسعى في طلب العلم، هذا من أعظم يعني ما ينتسب إليه المسلم. فالعلم شرفه الله عز وجل وعظمه وأعلى قدره ورفع شأن أهله، فالعلماء هم ورثة الأنبياء. وربنا تبارك وتعالى قد ذكر العلم وأهله معظما، كما قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم قبل العمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ سبحانه وتعالى بالعلم قبل العمل. ولذلك مكانة العلم ومنزلة العلم يعني الكلام فيها يطول، ولكن يعني أشرف انتساب ينتسب إليه العبد أن يكون في زمرة العلماء، إما عالم وإما تابع لأهل العلم. والعلماء أو العلم كما أنه صاحبه ذو فضل عظيم وذو منزلة عالية، كذلك إن أخل بأصول فلابد أن يكون العالم عالم عامل، عالم بما يقول، عالم بما يعمل. وذم من علم بلا علم كثير جدا، ولذلك كما قال عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالعالم هو الذي جمع بين العلم وبين العمل وبين الدعوة إلى ما هو عليه. ولذلك كما قال علي رضي الله عنه: العلم نقطة، كان نقطة، البداية نقطة فكثرها الجهال، يعني مع كثرة الجهل وقلة العلم بيكثر، وذلك العلم ينقص لا يزيد. ولذلك يعني الإنسان الذي يتعلم ويعمل بما تعلم أفضل ممن تعلم، يعني لو أن إنسان تعلم مسألة واحدة مسألة ثم عمل بها فهو من أهل العلم. ولو أن إنسان حفظ القرآن وحفظ السنة ولم يعمل بهما لكان من أضل الضلال. فذلك ربنا عز وجل عاب على بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل جمعوا بين العلم وبين عدم العمل به. ذلك حينما نقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، الذين هم علماء عاملون. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ولذلك ربنا بدأ بالمغضوب ولم يبدأ بالضالين، لأن المغضوب عليهم هم الذين علموا ولم يعملوا. لذلك ربنا عز وجل وصفهم بأقبح وصف. يعني هنا لما ننظر وصف العلماء في القرآن ترى اللي هم العلماء غير العاملين، ترى أبشع أنواع الأوصاف. مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فأظن مثل بشع جدا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذا شبه العلماء غير العاملين بالكلب وبالحمار الذين هما أخس أنواع البهيمة. فإذا نرى بأن التعظيم لمن كان شأنه أعلى. فذلك ربنا تبارك وتعالى رفع شأن الهدهد لما علم، لما جاء إلى سليمان عليه السلام وجاء بخبر، خبر قد يكون بسيط جدا، فلما اقترب وقد تخلف وتوعده سليمان عليه السلام، لما جاء الهدهد قالوا توعدك سليمان، فسأل استثنى، يعني هم مجرد إلقاني لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فقال هل استثنى للطير؟ لما سألهم قالوا نعم استثنى. فلما جاء سأله سليمان أين كنت، أين مكانك؟ فقال له طبعا القصة المعروفة، قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فلما علم الهدهد علما كان له منزلة ومكان دون الطير فذكر في القرآن وعظم عند سليمان عليه السلام، حتى أنه ذكر التوحيد، يعني استنكر على ملكة بلقيس أنها كانت تعبد من دون الله عز وجل. كذلك ميز بين الكلب المعلم والكلب غير المعلم، لأن حتى في الكلاب الكلب الذي هو معلم الذي علمه صاحبه وأطلقه للصيد يعني صيده حلال، والكلب غير المعلم صيده حرام. إذن العلم حتى مميز عند غير بني الإنسان. ولذلك جاء رجل عمر بن عبد العزيز وقال له كن عالما فإن لم تكن فكن متعلما، يعني طالب علم، فإن لم تكن فأحبهم فإن لم تكن فلا تبغضهم. فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الحمد لله الذي جعل له فرجا ومخرجا. فإذا شرف العلم عظيم جدا جدا جدا. ذلك أبو هريرة رضي الله عنه وأثر هذا في الدارمي، لما دخل على أهل السوق وكان أميرا على المدينة، وكان أبو هريرة رضي الله عنه أمير ولكن كان في غاية من التواضع، كان يحمل الحطب على ظهره أو على دبته يقول أفسحوا للأمير أفسحوا للأمير، وما تخلف عن مجلس علم. يعني كان أبو هريرة رضي الله عنه وهو من كبار رواة الصحابة، بل أكثر الصحابة حديث على الإطلاق، كان أميرا وكان ما تعطل يوما أو لحظة عن التعليم وعن التدريس رضي الله عنه. فكان يقول أفسحوا للأمير أفسحوا للأمير. دخل السوق، الأمير طبعا دخل السوق، فقال يا أهل السوق ما أقعدكم، أنتم هنا جلوس في السوق ما أقعدكم، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم ها هنا جلوس. اللي بيتكلم مين بقى؟ الأمير، وهو ثقة، وهم ما وقفوا في السوق إلا من أجل المال، فإذا جاء الميراث المال بلا كلفة هنيئا له. وذلك يقال يا أخوانا أعظم مال ينفقه العبد مال الميراث، أن يكون له أب غني، يكون أب غني يترك له ثروة عظيمة جدا بلا كلفة. وذلك ترك أبو يحيى بن معين ليحيى بن معين 1,000,000 1000 درهم أو دينار أنفقها جميعا على طلب العلم، ووصل في النهاية إلى أن باع قصف أمه، وفضل بالنهاية برضو أنه في لبس المرقعة والجزمة المقطعة وهكذا، لأن كما يعني يقال يعني الحديث بضاعة المفاليس. وقال رجل لشعبة: أطلب الحديث؟ قال: أفلست. وقيل: بشر أهلك بالفقر، يعني مفيش. هو ممكن دلوقتي طبعا لأن الحديث وغيره من العلوم الشرعية أصبحت سلعة، يعني اللي بيكتب كتاب بياخد ثمنه، واللي مش عارف ايه يعني أصبحت الآن برضو هي. لكن غالبا الذي أخلص هذا العلم خالصا لله عز وجل لابد أن يعيش هو رغيف عيش ناشف وشوية تمرات ويتجنب. طبعا أنا بتكلم كلام بلا تجمل ولا أعني سين من الناس ولا ولا، يعني يمكن كان زمان بعض العلماء بينفق عليهم حكام وأمراء، والعلم كان كالماء والكلى. الآن ما في، يعني الآن يعني يمكن ما في إلا في أرض الحرمين ينفق على بعض أهل العلم، لكن على في الأرض قطيبة ما في. لكن كان في وقت ما كان في نفقة من قبل الحكام على العلماء، كان من العلماء جمع غفير جدا كان لا يقبل هذه النفقة أبدا، رغم كانوا حكام عدول، كانوا من خيرة الحكام، لا يقبلوه ولا يقبلون على التحديث أجر ولا ولا ولا. يعني سفيان الثوري رحمة الله عليه كان مسندا ظهره إلى البيت، فدخل عليه داخل من قبل أخته فقال: السلام عليكم. فنظر إليه سفيان وما استطاع أن يرد السلام، فالرجل طبعا وجد في نفسه وتألم، فعاد فلم يرد عليه سفيان السلام، ثم قال: جئتك بشيء من عند أختك. هنا فزع سفيان وقال: أسعفني به. فكان عبارة عن كسر خبز، قطعة من الخبز جاءت لسفيان من قبل أخته، فلما أكل وشرب قال للرجل، الرجل يقول: أنت بقول لك السلام عليكم ما رديت السلام. قال: والله منذ أكثر من أسبوع ما دخل بطني شيء إلا الماء. ورغم أن سفيان لما قال له المهدي أمير المؤمنين: يا سفيان حكم في الناس بشرع الله عز وجل، والله هذا خاتمي معك، ما كتبت وختمت أمضي. أظن فيش حد ما عاوز أكثر من كده. حتى قال له علماء الزمان حماد بن زيد وعبد الرحمن بن مهدي ومن كبار العلماء: يا سفيان، يقول لك أمير المؤمنين حكم شرع الله في الناس والخاتم معك، ما أمرت نفذ. فنظر وقال: أنتم مجانين. وفعلا كان سفيان على درجة من العلم والورع والدين ما لم يخلف بعده إلا القليل. فلذلك يعني طلب العلم هذا كما قلنا يحتاج إلى تهيئة. فالمشكلة الآن يا أخوانا في تخمة علمية، يعني الكل ممكن تجد أسفه السفه عنده من العلم، التافه يحمل من العلم. ولذلك العلم الذي أردته العلماء، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسوا. فلذلك العلم والعالم الرباني. فأبو هريرة قال: ما أعجزكم يا أهل السوق، أنتم هنا، ما أعجزكم؟ رحلوا جميعا إلى المسجد، فدخلوا المسجد وجدوا ما وجدوا ميراثا يقسم، وجدوا ناس جلسين قال الله قال الرسول علم. فطبعا استحيوا أن يردوا على الأمير، وأنت بتهزر معنا تضحك معنا، فعادوا منكس الرؤوس. فلما يعني عادوا قال: ما لكم يا أهل السوق؟ قالوا: يا أبا هريرة دخلنا المسجد وما رأينا ميراثا يقسم، ما شفناش الكلام تقول ده. فقال: وما وجدتم؟ قال: وجدنا أقواما يقرؤون القرآن ويتعلمون السنة ويذكرون الله عز وجل. فقال: ويحكم يا أهل السوق، هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده الميراث. فلذلك من أخذه أي هذا الميراث أخذ بحظ وافر. فالعلم لابد له من توطئة، إن الإنسان يتهيأ لهذا الشأن لا يكن في قلبه إلا هو. وذلك كما يقال بأن من طلب هذا العلم لا بد أن يغلق دكانه وأن يغلق بابه وأن يخرب عنده مزرعة أرضه، ولو مات أقرب الناس إليه لا يتبعه في جنازة. طبعا كل ده غلط، لكن يكون نفسه مهيأ إن هو الأول والأصل العلم، ما في نفسه شيء مقدم، لا زوجة ولا ولد، ده إذا كان دخل في الباب، ولا أم ولا أب ولا أي إنسان ولا نفسه، حتى لو أن نفسه، يعني شوف النفس كم تراود كم. يعني قيل لسفيان الثوري رحمة الله عليه، يعني وجد مرة حمل شيء وبيعه، فقيل يعني يا سفيان يعني لما أنت الدنيا تحت يدك، فلما أنت انشغلت بهذا؟ وقيل كان له مال قليل جدا، كان يعطيه لشخص يبيع له مضاربة، مضاربة يعني مثلا يقول له شغل لك المبلغ ده وعلى ربح والخسارة طبعا. فقال والله لولا هذا المال لتمندل بنا الملوك. تمندل يعني ايه؟ يعني صرنا في غاية من المهانة. ولذلك كان العالم لا أحد فوقه قط، لماذا؟ لأنه ما نظر ليد مخلوق قط ولا مال لمخلوق قط. وذلك في معلومة مهمة جدا يا أخواننا، وهي سؤال: لما لم يقترض النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم قط؟ حد يعرف؟ حتى لا يكون لأحد عليه منا. ده الرسول لما استقرض من فلان، أنا مستقرض رايح جاي معسر. وذلك إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقرض حتى كان يعني يجعل واسطة بينه وبين المقرض، اللي هو مين بقى؟ بلال رضي الله عنه. فمن المواقف الطريفة أذكرها الحديث في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من بلال مبلغ يستقرضه له، فذهب إلى رجل، والرجل سمع أن بلال يريد قرض للنبي صلى الله عليه وسلم، كان في وقت شدة، فأخذ المال بلال وأعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم. وفجأة جاله الرجل قبل الموعد بليلة أو بليلتين، وقال: يا بلال، بقي على الدين يوم أو يومان، وأظن أن صاحبك معسر معهوش، سأخذك بمالي وتعود عبدا كما كنت. بلال بات في شر ليلة، طبعا هيقول ماذا يفعل؟ ما عنده المال، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه المال وغير مهيئ لهذا. فبات في الليل يعني يفكر كيف يفعل، يهرب إلى أين، يذهب إلى أين. فالمهم من الليل طبعا مش عارف ينام، هيعود عبد كما كان، رجل يأخذ بالمبلغ ده ويبيعه. فذهب من الليل وطرق عليه السلام بابه وقال: يا رسول الله، أنا في مأزق. الرجل صاحب المال يعني معاده بكرة، وقد توعدني إني لو ما سددت المال هياخدني رقيق ويبيعني. فالرسول ابتسم وقال: عسى أن يرزقنا الله عز وجل. طبعا بلال مش عارف ينام ومستني وشايل الحاجة بتاعته عشان يهرب من المدينة، لأن الراجل مستنيه. فالمهم بلال عمال يفكر بقى، طيب الحل، السبيل ايه، الطريقة، إلى أن عند الظهر جاء ماله للنبي صلى الله عليه وسلم، فنادى على بلال وقال: هذا خذه، سدد مالي هذا الرجل الدين بتاعه، والباقي سمه على باقي المسلمين. فالشاهد هنا بأن إن طالب العلم والعالم ينبغي أن يستعف عما في أيدي الناس أيا كان. طيب الهدايا، واحد جاب لك هدية، برضو ينبغي لطالب العلم ألا يأخذ هدية من أحد قط، لأن برضو ده سبب من أسباب كسر النفس، أن الذي أهداك هذا يعني كسر نفسه، لا تعرف تأمره بمعروف ولا تنهى عن منكر ولا تذكره. فبيخوانا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية، هو مثل لكن هو فعلا حقيقة، يقبل الهدية ويرفض الايه؟ الصدقة. طيب ايه السر في النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية؟ لا لا، اقصد كيف اخذ الاذن، يعني لما انا لا اخذ الهدية وقد قبلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكان يكافئ عليها، لان اصلا انت لما تاخذ من واحد هدية او تردها ممكن تكسر قلبه، فيأخذها ثم يعظم له العطية. أدي لكم أنا مثال، واحد مثلا أعطاك قلما، القلم ده ثمنه مثلا كام جنيه، فرحت أنت جايب له حاجة بعشرين جنيه، رددتها طبعا هدية، يبقى كافأته ولا ما كافأته؟ كافأته، عظمت له الإيه؟ الرد. فعند هذا الهدية هذه وقعت عنده منقصة أم زيادة؟ زيادة، فبالتالي فرح. فأنت لست مكسورا لأحد قط إذا كان باستطاعتك. طب أنا مش عارف، يعني ما عندي المال أو ما عندي القدرة إن كل اللي يديني حاجة أرد هذا، يبقى أعمل إيه بقى؟ أغلق الباب، أغلق الباب، ما أخذ من أي أحد أي شيء حتى تعظم دينك عند الناس. فلذلك يعني كما قلنا بأن توطئة وتهيئة التربة لطلب العلم هذا أمر مهم جدا جدا. طب يخلنا الأنفس مختلف، هناك أنفس إذا سقط عليها العلم كالأرض خصبة المهيئة إذا سقط عليها الماء آتت أكلها ضعفي، وهناك أرض خبيثة منتنة إذا سقط عليها الماء زادها نث. كذلك هناك أنفس العلم يزيدها علو ورفع ومكان، وهناك أقوام يزيده العلم خسة ودناء. ولذلك كان كما قال ابن مسعود: وواضع العلم في غير أهله كمقلد القرد والخنزير الدر والجواه. وكان يقال: لا يوضع العلم إلا عند المنتقى الأخيار. فلذلك يعني من نعم الله عز وجل أن من سار في هذا الطريق لا بد أن يبتلى. يعني ربنا عز وجل لا يختار لمن يبلغ عنه إلا الأخيار. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذن لابد من سنة الابتلاء، فلذلك لابد أن يهيئ نفسه لأن يكون صاحب علم، إما طالب وإما عالم. طيب، هل تحب أن تكون عالما؟ طبعا كلنا نتمنى هذا، أي إنسان يتمنى هذا يتمنى. ولكن العلم سؤال بقى مهم جدا، هل هو هبة ومنة من الله عز وجل أم اكتساب؟ هناك الأمران معا، لابد للعبد أن يأخذ الأسباب، فإن أراده الله وفقه إلى ما أراد، وإن لم يكن مهيأ نال الأجر. كم من أقوام يحاول يعافر من أجل أن يكون طالب علم أو من أجل أن يتعلم، لكن مش غير مستطيع، غير مهيأ. فليس معنى هذا يعني لابد أن أخذ قسط، لكن في نفس الوقت لو وقفت على هذا الباب وتركت باقي الأبواب لقد ضللت ضلالا بعيدا. ربنا عز وجل قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلما صبروا، صبروا وواصلوا وثابروا ومضوا واستمروا، اختار الله منهم، يعني لأن معهم كثير، لكن اختار الله منهم ما أراد، الذي جعل هو ربنا تبارك وتعالى. ولذلك طبعا يعني هناك دخلاء على العلم، فالعلم أصحابه في أعلى المنازل، وفي نفس الوقت الدخيل هذا بأخص المنازل. ولعل الحديث المشهور حديث أبي هريرة الذي في مسلم، وفيه أن أول ما تسعر النار بثلاثة، منهم العلماء، وهو العالم الذي لم يعمل بعلم، والذي علم وتعلم ودعا من أجل حاجة في نفسه، ثناء الناس. وذلك يؤتى بالعالم وبقارئ القرآن فيعرفه الله نعمة، وهذا من فضل الله على عباده، لأن الله عدل، حكم عدل سبحانه وتعالى، فيعرفه الله نعمة ثم يقول له: ماذا عملت يعني بهذا العلم، ماذا فعلت به؟ فيقول: يا رب، تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن وأقرأته. هو هذا فعله حقيقته. فيقول له الله: كذبت. يا الله، شوف، تخيل كم تعنى من الليل والنهار وبذل واشترى من الكتب وفعل وفعل وفعل، وفي النهاية ما في. لما؟ أنا متيقن، أنا تعلمت وعلمت وحفظت وأقرأت. فيقال: كذبت. وفي رواية تقول الملائكة أيضا: كذبت، إنما تعلمت أو علمت ليقال معلم، أو قرأت وأقرأت ليقال
قارئ، وقد قيل يبقى نال حظا من حظوظ الدنيا بما تعل. وذلك الإنسان يعني طالب العلم هذا إن ما كانش في الأول الطريق يحاول يخلص نفسه من الآفات التي تهدد. يعني بعض الناس مثلا ممكن تجده ممكن يزهد في الدنيا، ممكن يزهد في النساء، ممكن تراه في يعني جهد جهيد في التحصيل والطلب، ولكن قد تكون فيه علة خفية، لأن العلم وسيلة من وسائل الترأس. تلاقي نفسك رأس، ممكن تلاقي أي حد بيسمع لك حتى لو واحد اثنين ثلاثة، فالعلم هذا بيكون فيه شيء من العلو. الإنسان بيحس كده أنه جالس بيكلم الناس وربنا فتح عليه، وطبعا يعني اللسان بدأ ينطلق وبدأ يتكلم يقول أنا. وهذا الذي وقع لموسى عليه السلام، رغم أنه نبي ومن أولي العزم من الرسل، موسى عليه السلام كان فيه لثغة في لسان، ولذلك طلب معه، طلب أخاه من أجل أن يعينه في الكلام في الدعوة إلى الله عز وجل. فمرة كان موسى بنفسه وقف خطيبا يتكلم في بني إسرائيل، فاللسان كده إيه اتعدل، والخطبة جت جميلة جدا، حتى أن بني إسرائيل سروا سرورا عظيما جدا بهذا الكلام الجميل من موسى عليه السلام. فأحد الحاضرين سأله العلم الجميل ده، هل هناك أعلم منك؟ فقال موسى عليه السلام لا. وفعلا هو من أعلم من موسى عليه السلام، طبعا كان المتكلم في بلسان موسى هو هارون، وهارون كان أكبر ولكنه دون موسى عليه السلام في المنزل، أن موسى من أولي العزم من الرسل. قال لا. فقال له الله عز وجل بلى عبدنا خضر. أنا عايزكم تحفظوا هذا الكلام جيد، كلما رأيت من نفسك شيء في نفخة في علو، حسيت أنك حاجة انزل، حاول تنزل، انزل انزل، يعني حاول كده أن تنظر أنك أحقر إنسان على ظهر الأرض. لو وصلت لهذا هتنجو. ليه؟ إزاي ده أنا كويس وأنا لا. قارن بين نعم الله عليك وبين تحقيق قدر هذه النعمة، شوف أنت إيه اللي عملته، هتجد نفسك حقير جدا. كم أعطاك الله من نعم، نعم لا تعد ولا تحصى، وأنت بتعمل إيه؟ يعني لو عمرت عمر نوح ما استطعت يعني أن تؤدي شكر نعمة، وكيف لعمر نوح ولد أنت نام ليل نهار مجرد تحفظ لي كلمتين وجلس لي على الكمبيوتر ومش عارف عامل وبتاع وخلاص وانتهت المشكلة، وأنا طالب علم أبدا. أنت فيش حاجة خالص، أنت حقير أخس 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 مما تتخيل. كم فيك من خفايا وبلايا ورزايا مصايب جوا سترها الله عز وجل، نعم كثيرة جدا. إذا لو وصلنا إلى هذه المرحلة ممكن تهيأ لطلب العلم، لكن العلم بقى لما يزيدك نفشة ورفعة وتكبر وعلو مصيبة. ولذلك يا أخوانا العلم ممكن نقسمه إلى أنواع، في علم اللي هو العلم بقى الأصلي اللي هو علم الكتاب والسنة، هذا مرحله طويلة جدا، شوف طويلة خالص، يعني ممكن يثمر هذا العلم الإنسان بدأ العلم فيه بدأ من عمر 5-6-7 سنوات، ممكن يفضل بعد 40 سنة ولسه طالب علم. ده بقى هو العلم، هيبدأ الأول يتربى ويربي نفسه ويهذب ويهيئ التربة و و و وبين يحفظ القرآن حفظ جيد، وبعدين يكون اللغة فيها مشاكل، وبعدين السنة يمكن بعد 40، ويبدأ يعني يكون متهيئ في عداد من يؤخذ منه. وفي علم آخر بقى، ولذلك نجد ان كثير من يعني العلم ده عباره عن اخواننا ساحه ايه، ممكن نقول ساحه سباق وعقبات. في واحد يجي عند العقبه الاولى يقول خلاص لغايه هنا مرحله، والعقبه الثانيه خلاص عديت مرحله، والثالثه خلاص عديت مرحله. فلذلك اول شيء مثلا القران، بحفظ القران، القران بيعطي للانسان شيء من العلو جدا. احفظ القران، فحفظ القرآن ده يعتبر فعلا من أجل النعم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فحفظ القرآن المفروض ده القرآن يديله إيه؟ انكسار، ويرى عليه التخشع والتذلل، ويبدأ إيه؟ يخضع عشان يتعلم باقي العلوم. لأن وقفنا عند القرآن فقط، لابد للإنسان أن يراعي أمر نفسه في هذا جدا، وهو أن ينظر إلى حالي. يعني وصلت إلى القرآن، ختمت القرآن، هذه نعمة عظيمة جدا، لكن أثر هذا القرآن ظهر عليك. وذلك يقال يعني أول طريق الطلب أنك بدأت طبعا في أول عاوز تتعلم، فأول باب من أبواب العلم أن تشعر أنك جاهل، وانت داخل العلم حاسس كده أن أنت داخل وعندك أنك جاهل. هذا الجهل يرفعك ويعطيك للمراحل التي تهيئك لطلب العلم. ولذلك يا اخوان احنا بنرى كثير الان من الشباب بيبقى جاي ملان زي الكوبايه الملانه، بيجي لك هو ممكن بايه بيسيب لك ايه يعني ينزل لك تفتوفه شويه من الكوبايه عشان تحط له فيها اللي هو عاوزه مش اللي انت عاوزه. ولذلك الملان ده عمره ما يتعلم. لو جالك ملان والله انا عندي كذا والاصول كذا وفي كذا وفي كذا، وده كان من قبل كلمة طالب علم دي بيجي فاضي، الكباية نظيفة 100%، بيجي العالم أو الشيخ أو طالب العلم يحط له فيها عملية بقى كوكتيل من هنا ومن هنا ومن هنا وشراب يقول له شراب. لكن الآن جاي لك ملان تدي له إيه؟ ليس هناك ما تعطيه إياه. فالبعض يجي موضوع القرآن ويقف، وممكن بقى يخش بقى القراءات، عاوزين قراءات العشرة وعاوزين ويا سلام، وبقى امام وصوته جميل والناس بيبصوا له بتاع ده، ممكن يحضر درس صعب جدا. درس ايه انا؟ طيب ممكن تبقى مصيبة اكتر لو تعلم شوية وعظ كان صوته حلو وعنده قوة في الوعظ وبدأ يوعظ. الوعظ ده يا اخوانا ممكن الانسان يعني لو كل اسبوع حفظ له خطبة يا سلام هيكون هو الشيخ الأوحد. ولو عمل خطبة في الشهر يعني مثلا جاب خطبة وقعد كده في العزبة بتاعته حاول ايه يقولها في الجمعة اللي بعديه ويزود فيها والجمعة اللي بعدها ويحاول ايه، وراح جاي في أكبر مسجد وابدأ هز وانفخ واعمل وسوي، هيزلزل الدين، هيلاقي جمهور لحصر له. إذن هنا أصبح ما في سبيل انه يتعلم. وذلك تعلموا العلم قبل أن تسودوا، قبل أن يكون لك سيادة وكن لكم. ولذلك على مر العصور والدهور وجدنا أعظم آفة في طريق العلم والعلماء هم الوعاظ. يقول الخطيب البغدادي عن أحمد بن نوح البغدادي: كان من كبار خطباء بغداد أنه كذاب، كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخطب كده على المنبر لما مات قال: غلقت حوانيت بغداد وما رأينا جنازة بعد كبار العلماء أعظم من جنازة محمد بن نوح. محنة الإمام ابن حبان إيه هي؟ ربنا بلاه بواحد عنده شيخ إمام مسجد في بلده بست، يجي الشيخ يطلع جايب له 20 حديث، يطلع له ابن حبان بعد الخطبة يقول له: يا عم ده ضعيف وده مش عارف مين وده مين، ويغربلهم له، ودي كان ما يسمعش كلامه. فالرجل الواعظ ده كان الأمراء والوجهاء بيحضروا خطبته، لكن ابن حبان ما كانش خطيب، ما عرفش يخطب، واحد عالم من العلماء، لأن لا يشترط. وذلك الآن في كل عصر الذي يحرم الوعظ والخطابة بيكون إيه؟ وراء. وغالبا يا اخوانا لو واحد مثلا جمع بين الحديث والوعظ غالبا ما بيكون فيه اتقان للحديث اطلاقا، يكون الدرجه ضعيفه جدا، لان قبل ما يحضر عاوز يخضر خطبه وعظيه محاضره درس مش عارف مين الكلام ده بياخد منه مجهود كبير جدا، لانه العالم اللي هو علم الحديث ده عاوز يغلق الباب من الجمعه للجمعه، يروح يصلي الجمعه يقعد في زاويه كده يسمع الخطيب يخطب الخطبه ويطلع حديث ليل نهار. فلما بيدخل بقى موضوع الوعظ، الوعظ طبعا بيثمر، فممكن يعرف بك الايه الناس. فالشاهد هنا ابن حبان ما كانش ليه في الوعظ. فالرجل طبعا صاحبنا الامام اللي موجود ده لقى ابن حبان بيشكسه كتير، فذهب وراح رايح للامير امير البلد
وقال له ابن حبان ده يعني في مشاكل وفي غير. فأرسل من يدس إلى ابن حبان يعني ما معنى النبوة، إيه هي النبوة؟ فابن حبان بيقول النبوة العلم والحكمة، النبوة هي العلم ولكنها طبعا هبة من من؟ من الله عز وجل. فصاحبنا سمع الكلام بالشهود وذهب للأمير وراح قال له ده ابن حبان بيقول كذا كذا كذا. طبعا كلام ابن حبان صحيح ما في خلاف وده عالم. طبعا الذهبي يعني عاب على ابن حبان انه لم يفطن، ما فطن للشراك اللي ممكن يبليك. ده انت ليك اعداء فرض كلامك تطلعه بايه؟ بالقطار. فبيقول كذا، فحكموا عليه بالزندقة ولسه هياخدوه هيعدموه. نجاه الله عز وجل يعني في اخر لحظة. ابن حبان خلف علم كثير جدا، وبعدين ابن حبان ده من علماء الفحول، يعني ليس يعني كان ثري جدا وعنده اموال كثيره جدا وطاف الارض وروى عن 2000 او اكثر من 2000 شيخ، وكان من اشهر شيوخ ابن خزيمه، لازمه كالظل يعني كان ملاصق لي لدرجه انه حتى في اسفاره كان برضه ينكد عليه. حتى انا ابن خزيمه مره كان في سفر وبعض الطلاب قالوا له يلا خش زاحم كده واشغله واحنا وراك، كان ابن خزيمه جاي ينام بكده تعبان من السفر وجاي بيرقد ينام، وابن حبان جاي ومسك له مسائل. فقال له ابن خزيمه انا مرهق تعبان، تنحى عني يا بارد. فرجع كده وخد الكلمتين دول وكتبها كده ايه، وقال الشيخ تنحى عني يا بارد. فقيل لو تكتب الكلام ده كلام ده قبيح مش كويس. فقال ابن حبان أكتب كل ما قال الشيخ، وذلك صار نجم من النجوم. المهم أنه خلف يعني وقف بيته أوقفه على مكتبتي، ولكن ما ترك طالب علم. الجماعة الوعاظ ده من طبعا طالب العلم، هو أنا هقعد لمدفون طول عمري؟ ده أنا في خلال سنة اتنين هبقى الراجل الشيخ الفلاني ودندن على المنبر وصرخ وأعمل وسوي شوية فقه، ممكن يدوني كده مش عارف إيه سين وجيم أسئلة فتاوى إلى آخره. فأصبحت بست خراب. حتى يعني أنا والله أذكر لما قرأت هذا الكلام أنا بكيت أن بيت ابن حبان صار خرب، الكتب عفنت ودخلت عليها الرطوبة وعفاها العنكبوت وأصبحت كالمتحف، ثم خربت وخلاص وانتهت المشكلة وضاعت كتب ابن حبان رحمة الله عليه، وترك كتب عظيمة جدا. يعني الآن بالكاد نجد بعض يعني يمكن كتابه الأصل نادر جدا أن تلقى، له التقاسيم والأنواع الذي يعني رتبه الأمير، أمير من الأمراء ابن بلبان له علاء الدين ابن بلبان أو العلاء ابن بلبان، رتبه على ترتيب الفقه. لدرجة من شدة غيرة ابن حبان على السنة كان ينتقي النذر اليسير من الطلب. وذلك لما لاحظ الطلاب لهم ليسوا بالكفرة كالشيوخ، النذر اليسير، وأراد أن يصنف كتابا، هذا الكتاب يعني وعر فيه كل السبل لطالب العلم، جعلوا مثل القرآن، زي القرآن كده سورة الفاتحة البقرة العمران كذا وسور وآيات وأحزاب وأعشار، قسم أبواب وحط تحت كل باب جمل من الحديث كده إيه ملخبطة، بحيث أنك لو أردت في كتاب التقاسيم والأنواع أن تبحث عن حديث واحد لا تستطيع حتى تقرأ الكتاب كله. لازم عاوز حديث زي ما أنت عاوز سورة، لو واحد مثلا مش حافظ القرآن وعاوز أي سورة، ونادوا يا مالك يفضل يمسك القرآن لغاية ما يصل للموت. طبعا مع مرور الوقت والزمان والكسل وانشغال الناس بغير العلم طبعا الكتاب ما بقاش له قيمة، لغاية ما قال الأمير ابن بلبان اللي هو علاء الدين هذا وراح رتب الكتاب والكتاب طلع، لكن علم ابن حبان الكثير راح. فالشاهد هنا إن علم الوعظ والإنسان ممكن يظهر بسهولة ده أمر وارد. أذكر وأنا في اليمن كان في واحد رجل كثير الوعظ، يعني دايما يعني على لساني الذكر الجنة والنار، ويمكن أنا استفدت منه كثير جدا. فأنا كل ما أسمع هذا الرجل، وكان حتى له علامة كان له أصبع مقطوع هكذا وله عمامة كده يمنية وسريع الدمع يبكي،
فهم يقعد ويبكي والناس اللي في المسجد يبكون. فالمهم الشاهد مرة قابلته في سفر قريب من بيتي من المكان الذي أنا فيه. قال إلى أين؟ كان يخرج السفر يعظ في البوادي وفي القبائل ويذكر. فقابلته دعوته عندي. إلى أين؟ قال ذهب. قلت ما تيجي عندي ضيفي. قال ما شاء الله. هاي هو كان لم ينجب وترك أهله وزوجته وكان يسير في البلاد يغيب شهر اثنين أربعة. اللهم أخذته عندي ووصلنا إلى البيت وبعدين بدأنا قلت له نقرأ شوية قبل أن ننام. قال يا ليت. فكنت حتى أذكر أن أنا كان الكتاب الذي معي مجمع الزوائد. قلت له امسك فضل اقرأ وأنا أسمع. فابتسم كده وسكت. فقلت أقرأ أنا. قال والله أنا أمي ما بقرأ ولا أكتب. والله هذا أذهلني. والله أذهلني ما أقرأ ولا أكتب. كان أسمع كذا سمع آيات الجنة وآيات النار واحد يقرأ لي وكان أحفظه وما أذكر. طالما يعني الرسول يقول بلغوا عني ولو آية فأنا حفظت هذا كان له ثمرة. لكن كون الوعظ يبقى الواعظ هو شيخ الإسلام هو الخطيب الأوحد. نعم هو الخطيب الأوحد ما فيش خلاف على دي. هو شيخ الإسلام المفسر الفقيه المحدث. افضل عد 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 لدرجة واحد يقول له عم ده حديث روح انت فاهمين حاجة. في زمن الأوراق كلها انعكست وكلها انقلبت. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يحدد. ودي عاوزين بقى عشان ايه نعرف هدفك ايه. عاوز تبقى عالم مو لازم كلنا نتمنى هذا يا اخوانا. حتى لو طلعنا خايبين برضو نتمنى نبقى علماء. يعني اذا سألتم الله الجنة فاسألوا ايه. لكن هل كل اللي هيسأل يخش في الدوس الأعلى؟ لا طبعا. لكن نتمنى إن نكون علماء ونتمنى نكون طلبة علم. ولكن يحتاج مننا إلى جهد جهيد جدا. ولذلك بنرى برضو يعني في الزمن يعني مع كثرة الجهل بتلاقي الواحد مثلا الجهل زي حالاتي كده مثلا تقول لك الشيخ فلان ومش عارف ايه. ولذلك أنا بتحسر لما أجد بعض الإخوة كده على الموقع فضيلة معرفش الشيخ مين سمحت الشيخ كلام من الألفاظ هذه اللي احنا يعني أحقر ما نكون حتى نصل لهذه المنزلة. يعني الشيخ الألباني اللي هو الشيخ الألباني بيقول أنا لسه طويل بعلم فما لكم بالعبد الفقير. والله يعلم الله الذي لا غيره. ما أتمنى من الله إلا أن أكون بس يعني عندي خطوة على أول باب أن ندخل الجنة. ما تمنيت عمري أن أكون لا أنا كذا ولا شيخ ولا عالم والكلام ده. لأن هذا الكلام كله قد يعني كلهم أضرب بنفسي. يعني أنا أتمنى أكون طالب علم. يعني يمكن لا أقول هذا لا تواضع ولا كذا. هذه حقيقة. يعني والله أستفيد من كثير من الطلبة أكثر مما عندي. فلذلك نحاول يا أخوانا أن احنا لا نعظم يعني الأشخاص والناس التعظيم الذي قد يضر به. حاول كده الإنسان يكون عادي يمشي عادي طبيعي. توصل أخي ذو ليق وبعد يبص إيدك ويمشي. هذا الكلام يعني مستهلك. من الآن الذي يقبل يده؟ من الآن الذي يعني يعظم هذا التعظيم؟ وبعدين اللي بيعظمك ده بص ليه بعد شوية إذا وقع بينك وبينه خلاف يعني يتكلم فيك بما الله المستعان. فعاوزين نبقى إيه طبيعيين جدا ونحاول كم القصد تبلغه. فرحلة طالب العلم دي طويلة جدا تحتاج منك إلى جهد جهيد وتوطئة وتهيئة حتى تكون طالب. لأن كما قلنا إيه العكس لو الإنسان تعلم ومهيئ التربة بينال الأمر الذي هو والعياذ بالله أسوأ. وهو إيه بقى؟ تعلم العلم وبقى أصبح فلان وعلان ونلت شهرة فعلا ومكانة ولكن في الآخرة في النار. ماذا عملت؟ تعلمت لماذا؟ قالوا عنك فلان وعلان ورضيت. وذلك عمر رضي الله عنه كان طبيب قلوب. رأى ابن مسعود وفي رواية رأى أبي بن كعب. فأبي بن كعب هذا من القراء وابن مسعود من العلماء الأحبار. فرأى ابن مسعود ماشي والطلبة حواليه كده بيعظموه حواليه قدامه كده أو هو من خلفه يعني مش عايزين يسبقوه. فجاء عمر رضي الله عنه بالدرة لأبي بن كعب وراح مديله قدام الطلبة بتوعه. الله ليه ده راجل عالم وشيخ وإمام وكده كسرت منه. فقال له
إن يعني العال الذي يسير خلفه علو للمتبوع ذلة للتابع. ليه بقى؟ لأن هذا الشيء يعطيك في نفسك إن الله حواليك وده معاك وده في مكان تجي نفسك. ورغم ده ابن مسعود زي كان ابن مسعود يقول يا ليتني يعني أسمى عبد الله ابن بعرة ولا أدخل النار. وبعدين ثقوا تماما إن هؤلاء أيضا كان لديهم خوف حقيقي. يعني البعض مش باب التواضع، لا، خوف حقيقي جدا، لأن بيرى أنه نزل منزل وعلى مكانة قد تكون عظيمة وكبيرة جدا، يحتاج أن يكون مؤهل لأن يكون أهل لهذه المنزلة التي وصل إليها. فإذا لابد يا أخوانا، العلم عظيم وشرف أهله عظيم جدا، فهم في أعلى منزلة وفي أعظم مكانة، بشرط بأن تتهيأ التربة ويتهيأ الأرض. ولذلك يعني بنرى أن كثير من العلماء يعني عابوا على بعض أهل العلم الذين يعني أكلوا بعلمهم أو أخذوا مالا أو نالوا من الدنيا أو إلى غيره، وعابوا عيب شديد جدا، حتى بنرى أن بعض من الذين ضعفوا بسبب أنهم كانوا يأخذون أجر أجرة أو أجر على التعليم أو إلى غير من هذه الأشياء التي يعني كان. وذلك لما سفيان بن عيينة كان على فراش الموت دخل عليه أحد أخواني فقال ناولني هذه السرة، فأجاب سرة فيها قليل من الشاي، فقال يعني والله الذي لا إله غيره، وأنا في آخر مراحل الدنيا وعند أول مراحل الآخرة لأكثر من 40 سنة ما لي طعام إلا هذا، ما كنت بأكل إلا هذا الشعير هذا الموجود، ودع عنك ما يقول الناس. طبعا لا يمنع أنك بقى تتزين للناس وكن منظرك حسن، لكن في نفس الوقت لابد أنك تشعر وتشعر نفسك أنك فقير حقير ذليل، يعني أنك أدنى 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 إنسان، وإن لم يرحمك الله عز وجل صرت غدا من حصب جهنم. ودع عنك ما يقول الناس، انسى الناس بقى، فلان طالب علمي شاطر، فلان متميز، فلان فلان، لا انسى ذلك خالص. اجعل كده بينك وبين نفسك باب من أبواب الذل، كلما ذلت نفسك كلما عظم علمك. فالعلم كالمطر، الأرض إذا كانت منخفضة ملأه، إذا كان فوق لا يصل إلى قطرة من العلم. ولذلك بنرى كثير ممن تعلموا العلم والعياذ بالله ولم يكن هذا العلم لغير الله، هتك الله أستارهم وفضح أمرهم في الدنيا قبل الآخرة. إن شاء الله أكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.